قال وحدثنا أحمد بن صالح ساق السند إلى وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت له مانوس أو مابوس، فقال أما عبد الرزاق فيقول مابوس وأما حفظي فمانوس، وهذا لفظ ابن رافع. قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أحمد بن صالح وابن رافع قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر ابن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا قدرنا في ركوعه 10 تسبيحات. عمر بن عبد العزيز يصلي، فعندما صلى كان صلاته أشبه صلاة برسول الله، فكان إذا ركع أو إذا سجد سجد سبح 10، سبحان ربي الأعلى 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 10 مرات. وعلى أي حال المصلي إما أن يكون فذا أو أن يكون إماما أو مأموما. الفذ يطيل ما شاء، أنت وحدك تريد أن تسبح 10 أكثر، تدعو بما تشاء في سجودك. وقد علمنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، عندما تترب جبهتك لمولاك إن شئت سبح ما شئت، لا حرج ولا ضير. لكن من كان إماما لا ينبغي له أن يطيل، لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما قوما فليخفف، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لما أطال في القيام، ما لم يعلم الإمام أن المأمومين يرغبون في الإطالة. إذا علم الإمام أن المأمومين يرغبون لا بأس ولا مانع. فإذا أنت بالخيار، سجد الإمام، ركع الإمام، تسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 5 7 أكثر، ما دام الإمام لم يرفع سبح. ركع الإمام سبحان ربي العظيم، سجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إلى أن يرفع. إن شئت نوع آخر تقوله في الركوع، تقوله في السجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه كان يكثر من أن يقول في السجود وفي الركوع هذا الذكر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي 3 5 7 10 10. أنت فذ وحدك، أطل ما شئت وادع بما تشاء، ألح على المولى معطاء كريم يده سحاء الليل والنهار. ولهذا نهانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما نقرع باب الله عندما نسأل الله، عندما نطلب من الله شيئا، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. اجزم المسألة، فإنه تبارك وتعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط أو ينقص الطير. جاء الطير على المحيط الأطلسي المحيط الهادي وأخذ منقاره ووضعه في الماء، ماذا ينقص من هذا المحيط؟ والله لا ينقص شيء. فاعتمدوا على الله وألحوا على الله وسلوا الله واقرأوا باب الله ولا تسألوا غير الله، فإن الله تبارك وتعالى يغضب إن تركت سؤاله. يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاقرع باب الله في جميع ما تشاء. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه حتى شث عن عليه، يعني حبل النعل جلكم الله انقطع، يا رب أعطني حبل نعل. يعطي وعد ولا يخلف الميعاد، لا إله إلا هو. إذن في سجودك في ركوعك سبح سل الله تعالى بما تشاء. الشاهد في هذا الحديث استدلال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بفعل عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان يصلي، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يصلي خلف عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أمير، وكان الأمراء من قبل والخلفاء هم الذين يؤمون الناس وهم الذين يخطبون الجمعة وهم الذين يتولون القضاء. فعمر بن عبد العزيز المدني الشاب الصالح التقي كان يصلي كصلاة رسول الله، وقد علمتم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ورفقته الشباب المتقاربين. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يودعهم وهم يريدون أن ينطلقوا إلى ديارهم بعدما أقاموا في هذا المسجد في هذه الجامعة في هذا الجامع في هذه المدرسة الكبرى التي خرجت العالم كل العالم عال على مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لما أرادوا الانصراف قال النبي لهم: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وصلوا بصيغة الأمر وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الخطاب لمالك بن الحويرث ومن معه فقط؟ لا، هذا خطاب لجميع الأمة. يجب علي ويجب عليك أن نتحرى وأن نسأل وأن نحرص وأن نبذل قصارى جهدنا لنعرف كيف كان النبي يصلي صلوات الله وسلامه عليه. لو أنني صليت صلاة تخالف صلاة رسول الله هل ائتمرت بالأمر أم لا؟ ما ائتمرت، ولهذا علي أن أبذل قصارى جهدي أن أسأل كيف كان النبي يصلي، إذا وقف صلوات الله وسلامه عليه، إذا كبر لتكبيرة الإحرام، إذا قرأ، إذا ركع، إذا رفع، كيف الركوع، كيف السجود، إلى غير ذلك. فهذا الشاب هو عمر ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم أموي كان أميرا لطيبة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي تولى بناء هذا المسجد الشريف بأمر من الوليد بن عبد الملك. أول من بنى هذا المسجد رسول الله، بناه مرتين، المرة الأولى بعدما هاجر وأقام بالمدينة أياما، وبعدما اشترى هذه البقعة من غلامين يتيمين كان تحت أسيد بن حضير، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه للغلامين: ثامنوني حائطكم، كم قيمة هذا الحائط؟ وكانت هذه البقعة حائطا بستانا فيه شجر وفيه نخل وفيه قبور للمشركين. فلما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام البقعة أمر بالقبور فنبشت، لأنها قبور للمشركين، وقبور المشركين لا حرمة لها. وأمر بالنخل فقطعت وسويت الأرض، وجعل العمد من جذوع النخل، وجعل السقف من الجريد والسعف. وصلى رسول الله في هذا المسجد إلى عام خيبر، وفي عام خيبر زاده النبي زيادة أخرى صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الزيادة أيضا من اللبن والجريد والسعف، عريش كعريش موسى. صلى، رأى في المنام ليلة القدر، ورأى صلوات الله وسلامه عليه أنه يسجد على ماء طين، فسجد على ماء وطين ليلة 27 صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ السق من سعف. وكف المسجد، وكف المسجد، وسجد النبي على ماء وطين صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا المسجد كما قلت لكم المدرسة الأولى الكبرى التي لا توجد مدرسة تضاهيها ولا تشابهها ولا تقاربها، وكل مدارس العالم وجامعات العالم إذا لم تكن مناهجها مقتبسة مما كان النبي يلقي في هذا المسجد، فعلى تلك الجامعات وعلى تلك المؤسسات وعلى تلك المدارس السلام، لا تغني ولا تنفع ولا تقرب إلى الله. وكل العالم شرقا وغربا إنما اقتبسوا من المعين المورد الصافي الذي كان النبي يلقيه على هذا المنبر، وكان يلقيه في هذه الروضة، وكان الناس يتلقون منه في بيوته، ويتلقون منه في سكك المدينة وفي الطريق وما إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تولى أبو بكر سنتين وأشهر، ما تسنى له أن يبني المسجد، بقي المسجد من تراب، لبن، جذوع النخل، ولكن ما أعظم ذلك التراب وما أجل ذلك المنظر الذي خرج لنا القادة، الذي خرج لنا سادة العالم، الذي خرج لنا أساتذة العالم الذين ذهبوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ما خرجوا لسياحة، ما خرجوا لأجل طلب دنيا، وإنما خرجوا ليهدوا الخلق العالم إلى الله تبارك وتعالى. فكل ما سمعت وكل ما رأيت من خير وفضل ونور وعلم إنما كان من الأشخاص الذين تلقوا من رسول الله هاهنا، هم الذين ذهبوا إلى بلاد الخزر، إلى بلاد ما وراء النهر، إلى بخارى، إلى مصر، إلى قبرص، إلى تكريت، إلى فرنسا، هؤلاء الذين ذهبوا ليبلغوا العالم رسالة الله تعالى. ولعلك سمعتني مرة أقول: ما نام رسول الله، نام رسول الله في قباء عند امرأة تسمى أم حرام بنت ملحان، امرأة أنصارية قريبة له، نام عندها نومة القيلولة، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت له أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يركبون ثبج هذا البحر، البحر الأبيض المتوسط، ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يعني يذهبون يغزون يدعون يبلغون كتاب الله، يبلغون العالم سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمعت هذه المرأة الصالحة المباركة هذا الكلام قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. تولى معاوية بن أبي سفيان، جعل الأساطيل، مخرت عباب البحر الأبيض، وصلت إلى قبرص، وصلت إلى تكريت، خرجت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما للدعوة، للجهاد، لتبليغ الناس دين الله، لا لسياحة، لا للنزول في فنادق قبرص أو البحر الأبيض أو ما إلى ذلك للنزهة، لا والله، وإنما ذهبوا لكي يبلغوا العالم دين الله تعالى. الإمام السيوطي له كتاب يسمى حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، من أوسع الكتب التي كتبت في شان مصر. الإمام السيوطي من القرن التاسع والعاشر، تتبعت هذا الكتاب، أريد أن أرى هل الصحابة عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو، الصحابة الذين ذهبوا إلى مصر، هل ذهبوا لينظروا إلى الإهرامات وإلى القبور، قبور الفراعنة وما إلى ذلك؟ والله ما رأيت أحدا من الصحابة ذكر بأنه ذهبوا لكي ينظروا إلى فراعنة سياحة، للنظر إلى الفراعنة أو إلى قبور فراعنة، همهم غير هذا، همهم أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، أن يعلموا الناس القرآن. بالله عليك يا أخي المسلم، هل وجد منا من إذا خرج لسياحة في شرق أو غرب أو أي موضع يلقى قبطي أو نصراني أو يهودي أو مسلم جاهل لكي يقول له أركان الصلاة كذا، الفاتحة كذا، يعلمه؟ اسمحوا لي أن أقول بصراحة، هل يوجد منا اليوم من يقول لخادمه أو لخادمتي: تعالي أعلمك الإسلام، أركان الصلاة، أعلمك دين الله، هل أنت مسلمة أم لا؟ نحن ما همنا إلا الدنيا. وتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، هذا دعاء من رسول الله على من كان هم الدنيا. الهم اليوم الدنيا فقط، خادمتي في بيتي، خادمي في بيتي، سائقي، أنا لا أقول له صلي، أنا لا أدعو إلى الله، أنا لا أستطيع أن أغرس دين الله جل وعلا في قلبي. وآباؤكم وأجدادكم ذهبوا إلى بلاد فرنسا، وذهبوا إلى إفريقيا، وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لكي يبلغوا النور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. الشاهد من هذا الكلام أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تولى بناء المسجد بعد أن بناه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. أبو بكر ما استطاع أن يبني المسجد، أبو بكر اشتغل بأمور عظام، المرتدون الذين منعوا الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق وأرجعهم إلى دين الله. والمدة التي أقامها أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة 2 أشهر فقط، لكنه رضي الله تعالى عنه قام بفتح بالبداءة في فتح بلاد فارس والفتح بلاد الروم. تولى عمر رضي الله تعالى عنه، كثر سواد المسلمين، فبنى هذا المسجد رضي الله تعالى عنه، وزاده من ناحية الغرب، وزاده من ناحية القبلة مقدار سارية، وزاده من ناحية الشمال رضي الله تعالى عنه أرضاه. وكان يدخل وينظر إلى العمال عندما يبنون ويعملون، هذا عمر يتفقد. فمر يوما على العمال يعملون، وقال عمر للبناء: أكن الناس، أنت اعمل لنا ما نكن فيه، يمنعنا من الحر والبرد والمطر. أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر. قال عمر ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناه بأي شيء؟ بالجريد والسعف والتراب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المال قد اتسع وكثر، وفي عهد عمر تم فتح بلاد فارس وتم فتح بلاد الروم، وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتحت بلاد مصر القبط. المال يأتي، الخراج يأتي، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنى المسجد على غرار بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما استشهد عمر بن الخطاب وتولى الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا بنى المسجد، وزاد المسجد من ناحية القبلة مقدار سارية، ولذا نسمي المحراب الأمامي هذا محراب العثماني، ليس نسبة إلى آل عثمان وإنما نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد ذلك مضت مدة، تولى بعد مقتل عثمان واستشهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تولى علي بن أبي طالب، ونقل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلافة إلى بلاد العراق والكوفة، واستوطن هنالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى استشهد. قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الطاغية الباغي المتشدد، التشدد في دين الله لا يصلح. هؤلاء الخوارج متشددون، كفروا علي بن أبي طالب، كفروا معاوية بن أبي سفيان، كفروا أصحاب رسول الله. ما الدليل على تكفيرهم؟ الهوى والتنطع وما إلى ذلك، كما نعيش اليوم بعض هذه الأشياء. يوجد منا اليوم في الشرق والغرب بعض الشباب المسلم يتنطع يتكلف، هذا كافر، هذا ملحد، هذا كذا، حتى وصلوا إلى تكفير علماء الإسلام. الحافظ بن حجر كافر، النووي كافر، وكل شيء كافر كافر، ما بقي إلا هو مسلم ومن مشى على نحوه. والله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله لو صعدنا إلى ما صعدنا إليه وهبطنا لا نساوي ذرة من تراب أولئك الأبرار الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. لم يتمكن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أن يعمل في هذا المسجد أي عمل حتى قتل واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تولى معاوية بن أبي سفيان اليزيد، تولى عبد الملك بن مروان، بعد عبد الملك بن مروان تولى الوليد ابن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك ابن مروان، جعل الأمير على طيبة الطيبة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، يعني هو المهيمن على عمل العمال. زاده الوليد زيادة كبيرة، زاد من ناحية الغرب، زاد من ناحية الشمال، بنى المسجد بحجارة، كما أن عثمان بنى المسجد بحجارة منقوشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الوليد بنى المسجد بحجارة منقوشة، جعل سواري، أتى برخام، جعل شيئا من الفسيفساء أمام القبلة، أتى بجماعة من الروم، من الروم بنوا وأحدثوا ما أحدثوا في القبلة، وضعوا صورة خنزير وما إلى ذلك، فأمر بقتلهم. الوليد ابن عبد الملك، الوليد الوالي الأمير عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز، شاب صالح تقي، بلغ إلى أن أجمع المسلمون بأن لقبوه الخليفة الخامس. الخلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بهذا الترتيب. أبو بكر بعد رسول الله، عمر بوصاية من أبي بكر، وأحاديث النبي تشير إليه، لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر رضي الله تعالى عنه أوصى بالخلافة في ستة من العشر المبشرين بالجنة، أراد الله تعالى أن يتولى الخلافة أمير المؤمنين عثمان. بعد عثمان تولى الخلافة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، بعدما مضت 30 عام صارت الخلافة ملكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 عاما. وسبحان الله العظيم، مدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي تولى أشهر، انتهت 30 عاما. بعد ذلك تولى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كاتب رسول الله وصهر رسول الله وليس بمعصوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لما تولى الخلافة آلت الخلافة إلى الأمويين، ومن ضمن من آلت إليه هذا الشاب، هذا الفتى الصالح الذي قال فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أنس: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز أخباره شهيرة وسيرته عطرة منيرة، يا ليتنا نقرأ، يا ليتنا نعود ونقرأ سير هؤلاء الأبرار الأخيار، ولكن قاتل الله الشرق والغرب الذين جعلوا بيننا وبين هذا التراث العظيم حائل، سد لا من حديد بل أشد من الحديد، لا تقرأوا سير أولئك انتهوا، تلك عصور ماضية مظلمة لا تصلح اليوم، وإنما علينا أن نقرأ تاريخ أوروبا وألمانيا وبريطانيا، ونقرأ عن فلان وفلان وفلان من العظماء الكبار، شكسبير، إفلاطون، غيرهم، نقرأ لأولئك حتى نبقى بأن نكون أذيال للشرق والغرب. وعار بالعالم الإسلامي أن يهمل ويترك سيرة هذا النبي، أن سيرة العطرة، سيرة الخلفاء الراشدين، سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كلها مدونة، سيرة عمر بن عبد العزيز، سيرة وسيرة وسيرة. المكتبة الإسلامية تركت لنا ما يملأ من الأرض إلى السماء، ولكن لا نعرف ذلك، وإنما نعرف رجال الغرب، رجال الشرق، رجال ألمانيا، وتطبعنا بطباعهم، حتى من أراد أن يسافر منا اليوم إلى أي قارة، إلى أي بلاد، هذا اللباس عار، هذا اللباس عيب، إنما يا أخي خليك سترة وبنطلون وكرافتة وراس، وانزل وافعل. واسمعوا ما قال عمر بعدما فتحت بلاد فارس وبلاد الروم: خاف عمر على أبناء العرب المسلمين، كان يكتب إلى العمال يعني إلى الأمراء، يكتب عليهم، يكتب إليهم: احتفوا، امشوا حفاة، وانتعلوا، مرة البسوا النعال، واتزروا، البسوا الأزر مثل الحاج والمعتمر، وتعمموا، اعملوا عمامة، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم فارس على قواعدكم وعلى مثركم وعلى آدابكم وعلى أخلاقكم. يخاف عمر ألا يتغير الوضع، وقد تغير الوضع، والله إننا نرى بعضا من أبناء المسلمين عندما يحل في أي بلد هذا الثوب عيب وعار، ووالله الذي لا إله إلا هو جربنا عندما نذهب بهذه الملابس بفضل الله للدعوة إلى الله لبعض قضايا الإسلام والمسلمين، والله لا نجد أي إشكال، بل إذا وجد إشكال إنما يوجد على الذين غيروا وبدلوا هذا اللباس بمجرد ما يروك، حتى الشنطة ما تفتح يا أخي، أريد أن أفتح الشنطة يقول لي لا أترك. ومن رأى بأن هذا اللباس العربي وأجمل لباس اليوم اللباس العربي السعودي، أنا سمعت هذا بأذني والذي رفع السماء من محطة لندن، عرضت الأزياء، سأل سائل أجمل زي في العالم اليوم أي زي؟ أجاب المجيب الزي العربي السعودي، قميص، عمامة أو تقنع، عباء، ما أجمل ذلك وما أحسنه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم الكلام على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لما آلت الخلافة إليه غير الدنيا. بماذا غير الدنيا ومدته بسيطة؟ رد المظالم إلى أربابها، تقشف، أمر زوجته أن تأخذ حليها وذهبها وأولادها ورده إلى بيت مال المسلمين، قال هذا المال من قبل جاءكم من دون حق، ردوه إلى بيت مال المسلمين. أخبار غريبة عجيبة. من ضمن ما حصل لعمر بن عبد العزيز أنه يسهر ويسمر في قضاء مصلحة المسلمين، يقوم هو يوقد النور الشمعة ويكتب، إذا ما انتهى أطفأها ونام. عمر بن عبد العزيز خليفة لأي بلد؟ بلاد العرب، بلاد الروم، بلاد القبط، بلاد فارس، بلاد، لأن الدولة الإسلامية في عهد الأمويين توسعت وانتشرت، وبلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه. هذا الخليفة يعمل هذا العمل. جاءت جارية له مرة تسكب عليه الماء يغسل يديه، أتي بالطست وبالإبريق حتى يغسل يديه، غسل يديه قليلا، الخادمة الجارية ماذا أصابها، خافت أو كذا، وإذا بالطست يقع على الخليفة، على الخليفة، على ثيابه وعلى يديه وعلى كذا، فنظر إليها، ولما نظر إليها قالت له، قال الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة في سبيل الله. هذه أخبار أولئك الأبرار الأطهار التي تغرس الإيمان في القلوب، التي تزيل من القلوب الظلمة، الران، الصدع، السواد. والله إذا قرأنا سير أولئك الأبرار، لكن ما دامت صحيفة وجريدة وما إلى ذلك، وتركنا سير أصحاب النبي، سير الولاة، الخلفاء، يا أخي اقرأوا قصص العرب، والله إذا قرأتم قصص العرب ازددتم قوة وفتوة. قبل هذا العلم وقبل هذا النور وقبل هذه التوسعة، في المقاهي في المدينة يقرؤون قصص للعرب، قال الراوي يقول الزير أبو ليلى المهلهل، وقلب الزير قاسي ما يلين، لئن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسيين. في مقاهي في الليل من بعد المغرب إلى قرابة الساعة 9 10 في المقاهي يقرؤون ابن كثير، تفسير ابن كثير، تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن الأثير، تاريخ ابن جرير في مقاهي المدينة. وربما أن البعض منا ما سمع هذه الكتب، كل هذا بسبب الحضارة المدنية التقدمية، ما هي إلا نيران وبراكين تريد أن تحولنا، أن تحولنا عما تركنا عليه رسول الله وأصحاب رسول الله والولاة والخلفاء الذين كان همهم الله تبارك وتعالى. هذا شيء من قصة من أمر عمر بن العزيز بن عبد العزيز الذي تأدب بأدب النبي، ما ذهبوا إلى كلية بلاد الروم ولا إلى بلاد فارس، ولم يدرسوا لا لاتينية ولا إنجليزية، بل فرنسا، انجلترا، فارس، الروم، اذا ارادوا ان يكتبوا كتاب الى الخليفة الى بلاد العرب اتوا بمن يكتب باللغة العربية. اللغة العربية سادت، انتشرت الى ما قريب، ما عهد قريب، بلاد الهند المسلمون يكتبون باللغة العربية، بلاد افريقيا يكتبون باللغة العربية، فارس، بلاد ايران، بلاد كذا تكتب باللغة العربية، حتى آل الوضع إلى أنك اليوم لو كتبت رسالة باللغة العربية إلى بعض البلاد العربية الإسلامية يرد الكتاب، لأنه ما كتب بالفرنسية ولا الإنجليزية. وصلنا إلى هذا الحد. ولذا قال الشاعر حافظ إبراهيم عن لسان اللغة العربية: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني، إلى قصيدة رائعة جدا. يقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وصفاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة. ارجع إلى قواميس اللغة العربية، كلمة في اللغة العربية تدل على معنى كذا وكذا 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 وما إلى ذلك. ولذا اختارها الله جل وعلا وجعلها لغة الإسلام، وأنزل الله تعالى بها القرآن، ولكن مع ذلك رمينا بها وراء ظهورنا. واليوم منا من لا يستطيع أن ينطق بما أنزل الله في القرآن، والله المستعان. يقول الراوي: فحذرنا، يعني قدرنا، في ركوعه عندما يركع هذا الفتى. من هذا الفتى؟ هذا عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز بينه وبين علي بن أبي طالب مدة من الزمن كبيرة، ومع ذلك اختير وقيل له خامس الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات، عندما يركع، عندما يسجد: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يعني أنه عندما يسبح 10 صار الصلاة عند أنس بن مالك أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قلت لك: إن كنت إماما فلا تطل، وإن كنت مأموم فاذن فافعل ما تشاء.